بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واختفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الثلاثاء 28 من شهر رجب لعام 43 و400 وألف، نجتمع في هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله تعالى أن يكون عامرا بذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى، وأن يوفقنا لحسن القول وصالح العمل. أيها الإخوة، موضوع هذا اللقاء هو أهمية تربية الأبناء على التوحيد، فهذا الموضوع موضوع عظيم، وهو موضوع جلل، وأمره مهم جدا. فحتى تنشأ هذه الذرية على توحيد الله تعالى وعلى عبادته وعلى تعظيمه، لا بد قبل ذلك أن يصحح المرء نيته في طلب الذرية، فهو يتمنى أن يوجد له ذرية يعبدون الله ولا يشركون به، يوحدون الله ويسبحونه ويعظمونه، فهم في حقيقته في حقيقة نيته أنهم وقف له، كان سببا في إيجادهم، سببا والذي أوجدهم هو الله سبحانه وتعالى وخلقه، ولكنه هو رباهم على توحيده، ورباهم على إجلاله، ورباهم على الإيمان به والتوكل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة، تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فتصحيح النية سبب لكل خير وسبب لكل رشد، وهي توفيق من الله سبحانه وتعالى في صلاح الذرية، والتي إذا وحدت الله تعالى فقد قامت بما أمرها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. وتأمل في قول الصالحين الذين قال تعالى الذين ذكرهم أنهم عباد الرحمن، فقال من صفاتهم أنهم يقولون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما آذاه أهل الطائف وذهب يهيم حتى وصل إلى قرن المنازل، وبعد ذلك جاءه ملك الجبال وخيره أن يطبق على أهل مكة الأخشبين، فقال بل أصبر لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. وهذه غاية عظيمة، صلاح الذرية وتعبدها لله سبحانه وتعالى وخشيتها منه. فلنحرص أيها الإخوة في دعائنا وفي قيامنا وفي قعودنا وفي ومن زواجنا أن تحصل لنا تلك الذرية الصالحة التي تعبد الله، فهي أمنية عظيمة ومقصد شريف. ولذا قال تمنى الأنبياء حصول هذه الذرية الصالحة، ووصفها بالصالحة أي صالحة في عقيدتها وإيمانها، صالحة في برها، صالحة في دنياها وأخراها. فالاجتهاد في الدعاء بأن يهدي الولد إلى طاعة الله، أو البنت أن يهديهم إلى صراطه المستقيم، أن يهديهم إلى طريقه القويم، فيوحدون الله سبحانه وتعالى ولا يشركون به شيئا. هذه دأب الأنبياء من قبل، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ودعا بهذا الدعاء المبارك، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأيها الإخوة، دعاء الوالدين من أعظم الأسباب الجالبة للصلاح والهداية، فدعاء الوالدين مستجاب كما جاء في الحديث أن دعوة الوالد لولده لا ترد. وينبغي كذلك أن ندرب الأطفال على نطق الشهادتين، فيلقن الشهادة يلقن الطفل الشهادتين منذ نعومة أظفاره، وتلقن مبادئ التوحيد إذا بلغ سن التمييز، ويعلم ويفهم ويبصر بالأصول الثلاثة: من ربك، من دينك، ما نبيك. ففي الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب وبلا إكثار أو إملال، حتى ترسخ في عقل هذا الصبي هذه المعاني العظيمة. ولذلك تربية الصغار وتنبيههم هو دأب الأنبياء. وانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الصغار، انظر إلى هديه في تعليمه ربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أيضا لا بد أن ننوع من الأعمال التربوية بمختلف الوسائل والأساليب المشروعة التي تعلمهم توحيد الله وكمال الله وعظمة الله وما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الإفراد والإجلال، ونسبة النعم إلى الله، ونسبة الرزق إلى الله، ونسبة الخير إلى الله. كل هذه الأعمال تربي في قلوب الأطفال وقلوب الناشئة حب الله سبحانه وتعالى. ولا أعظم من ذكر ما يتعلق بقصص القرآن، وقد جاءت نماذج كثيرة في كتاب الله تعالى، وما سنذكره غيظ من فيض مما تزخر به قصص القرآن العظيم وسنة النبوية الشريفة. ففي قصة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه أنه أقام قواعد البيت على التوحيد والإيمان ونبذ الشرك، إذ قال الله تعالى في شأنه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وحرص إبراهيم عليه السلام كل الحرص على تربية أبنائه على هذا المبدأ العظيم، مبدأ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وبعض الناس لو يسمع هذا يستبعد أن يقع في عبادة الأصنام أو عبادة الأوثان، ولكن إبراهيم لكمال علمه اللائق به ورؤيته ماذا فعلت الأصنام بعقلاء الرجال ومن لديهم فهم، وكيف أنهم يذلون ويخضعون لتلك الأحجار التي لا تنفع ولا تضر، لذا سأل الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام وأن لا يعبد إلا هو. وإذا جاء في آية أخرى: ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني مستسلمين لك بالطاعة، مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فالإسلام هو أساسه التوحيد، وبغير التوحيد لا يكون المرء مسلما. وهذا الأسلوب التربوي وهذا الحرص استمرت في نسل إبراهيم الخليل رضي الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن أبنائه المؤمنين وعقبه المسلمين، واستمرت في ابنيه إسماعيل وإسحاق عليهم السلام، ومن بعدهما أولادهما عليهم السلام. فكل واحد منهم كان موحدا يعبد الله ويربي على ذلك ولده ويحذرهم من الشرك ومغبته وينفرهم عنه. وإذا تأملنا سيرة حفيد إبراهيم الخليل يعقوب ابن إسحاق وجدنا أنه حريص كل الحرص على تربية أولاده على التوحيد، وحتى وقت وفاته جمع أبناءه 12 وراح يوصيهم وهو على فراش الموت بتلك الوصية الخالدة الجليلة التي قصها الله تعالى في سورة البقرة، فقال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت فإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. انظر كيف حريص ألا يعبدوا إلا الله، حريص ألا يخضعوا إلا لله عز وجل. هذه التربية المباركة وهذا التعليم المبارك سرى جيلا بعد جيل في أبناء الأحفاد، فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الذي هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما في حديث ابن عمر يدعو قومه إلى التوحيد ويدعوهم إلى العبادة ويبين لهم سوء عاقبة المشركين وتخبطهم وهو في السجن حبيس لا يستطيع حراكا، لما سنحت له الفرصة ماذا قال؟ قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله آمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون انظر إلى قوله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار لا يستوي الله الواحد القهار مع أولئك الأرباب الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا يستهون الله له السلطان وله الحكم فله العبادة وحده لا شريك له وهذا هو الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهكذا تربية الأولاد على الإيمان والتوحيد وعلى إفراده بالعبادة هو دأب المرسلين وطريقتهم وإلى ذلك دعوا أممهم وأقوامهم وعليه ربوا أولادهم وربوا أهليهم ومن أجل ذلك نشروه ودعوا إليه جهارا ليلا ونهارا وجاهدوا وصابروا ورابطوا حتى في الرمق الأخير كانوا يدعون إلى ذلك ونهج الأنبياء هو الصراط المستقيم وهو سبيل من أناب إلى الله وهو النهج القويم الذي أمرنا باتباعه ومن القصص العظيمة التي ذكرت في القرآن تبين دعوة الأبناء إلى التوحيد وتحريصهم عليه وحملهم عليه وتحبيبهم إليه ما جاء في قصة لقمان ووصيته لابنه وقد قصها الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة لقمان فقال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون انظر إلى هذه الوصايا العظيمة ثم انظر ماذا قال بعد ذلك يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير فلقمان عليه السلام في هذه الوصية الجليلة حذر ابنه من الشرك والكفر ووصف الشرك بأنه ظلم عظيم فهو أعظم ذنب يعصى الله به وهو أكبر من الكبائر ومن مات على الشرك الأكبر فقد مات كافرا خالدا في النار والعياذ بالله من ذلك وقد حرم الله عليه الجنة ثم بعد ذلك طفق يذكر حق الوالدين وأن حقهما بعد حق الله عز وجل وطاعتهما بعد طاعة الله عز وجل إلا إذا أمر بالشرك إذا أمر الوالدين بالشرك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وراح يبين عظمة الخالق لابنه في هذا الخلق وفي هذا الملك وفي هذه القدرة وهذا العلم فالله لا يخفى عليه ولا يعزب عنه مثقال ذرة من خردل فلا تخفى عليه خافية فلا يعزب عنه مثقال ذرة من خردل لو كانت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فإن الله يأتي بها جل جلاله وتقدست أسماؤه والقرآن العظيم في أسلوبه القصصي زرع الإيمان وفي قلوب المؤمنين كبارا وصغارا ولكن الأطفال يحبون النماذج القصصية التي تحفل يعني فيها عنصر من الحيوانات أو الطيور وفي هذه القصص التي ذكرت في القرآن فيها لوازم التوحيد ومعاني الإيمان وهذه القصص منها ما ذكر وهو له أثر عظيم في زرع الإيمان من ذلك ما جاء في سورة النمل في قصة الهدهد وهو طائر من الطيور التي كانت في مملكة سليمان وقد جاء بعد أن غاب إلى سيده النبي سليمان عليه السلام يقص عليه ما شاهد، فكانت بداية للدعوة الإسلامية التي وجهها نبي الله سليمان إلى بلقيس ملكة سبأ، وانتهت بإيمانها وهي وقومها. فمما قاله الله سبحانه وتعالى قال: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم، رب العرش العظيم. فهذه الآيات تربي في قلوب المؤمنين كبارا وصغارا، وخصوصا الصغار، هذا الطائر البسيط الصغير الذي نقل هذه الرسالة وما شاهد إلى النبي سليمان، وسليمان تفاعل بعد أن تأكد، ثم بعث إليهم بكتابه ودعاهم إلى الإسلام فتمنعوا، ثم أرسلوا هدايا، ثم انتظروا الرد، ثم رأوا هذه القصة العظيمة في حمل عرشها والإتيان به وإبهارها ودخولها في الإسلام. هذه قصة عظيمة جاءت في كتاب الله وهي حق، وكل ما في القرآن حق، فيجب الإيمان بها ويجب تصديقها ويجب أخذ العبرة منها. ومن السنة النبوية ما دأب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء السابقين من الدعوة إلى عبادة الله تعالى وترك كافة صور وأشكال الشرك بالله وأسبابه. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد قومه رجالهم ونساءهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتلاوة الآيات يعني قراءتها والعمل بها وتعليمها، والتزكية يعني تزكية النفوس بأصناف العبادات والطاعات والقربات، فتزكو النفوس وتطهر وتقبل إلى الله ويذهب ما فيها من الدرن والهوان والوسخ والنزول الدنيوي إلى أن ترتفع إلى مقام العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وعلم الكتاب والسنة التي علمه ويعلمهم الكتاب والحكمة، علم الكتاب والحكمة وتعليمه هي تؤسس لأصل التوحيد وتقيم شجرتها على جذور التوحيد كي تنيع تؤتي ثمارها المباركة في سائر أركان الإسلام والإيمان وشعبه. ومن الأمثلة على تربية الأولاد على مبدأ التوحيد ما جاء في السنة في قصة معاذ رضي الله عنه، لما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فكرر عليه ثلاثة ثم قال: يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم التفت إلى معاذ فقال: يا معاذ. فقال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: لا. قال: ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ تعليمه لمعاذ بالتشويق والسؤال حتى ينتبه ويتحفز ويتنبه، فحينئذ أعطاه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فربى في قلوب أصحابه وأتباعه ومن هم أصغر منه سنا في سن الشباب وفي سن يعني المراهقة هذه المعاني العظيمة، توحيد الله والتعلق به. ومن ذلك أيضا حديث ابن عباس الذي نحفظه جميعا، وهو حديث عظيم ينبغي أن يحفظ وأن يحفظ أبناؤنا هذا الدعاء العظيم، وهو ما جاء في حديثه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث عظيم في التربية، حديث عظيم في تنشئة الأجيال على التعلق بالله رب العالمين، إذ قال احفظ الله يحفظك، فاحفظ الله في حدوده، واحفظ الله في شرائعه، احفظ الله في أوامره، احفظ الله فيما يحبه الله، احفظ الله فيما في ترك ما يبغضه الله، فإن الله سيحفظك من كل شر، ويحفظك من كل بلاء، ويحفظك من كل ما يؤذيك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجد أن الله ييسر لك أمور طاعته وعبادته، يجعلك تستيقظ إلى صلاة الفجر وغيرك لا يستيقظ، يجعلك تقبل على ما ينفعك وغيرك لا يقبل، ييسر لك أمور الدنيا والآخرة رحمة منه وفضلا. إذا سألت فاسأل الله، وهذا يفيد أنه لا يتعلق إلا بالله عز وجل. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذا فيه غرس على كمال التوكل على الله عز وجل. فكل هؤلاء الملايين من البشر لو أرادوا أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذه عقيدة عظيمة في التوكل على الله والإيمان بالله وتوحيد الله تعالى في رزقه وتوحيده في أمره ونهيه. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإن الأقلام قد كتبت والصحف قد يعني سطرت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في حديث القدر، إن الله أول ما خلق الله القدر قال له اكتب، قال ما أنا، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة ما هو مكتوب ما هو واقع إلى يوم القيامة، لأن الله عليم حكيم، فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون جل جلاله وتقدست أسماؤه. وعلى هذا المنوال يجب على كل مسلم أن يقوي توحيده، وأن يعلق نفسه ومن حوله من ذرية وأبناء وأهل وزوجة ووالدين، يعلقهم بالله، فتتعلق القلوب بخالقها وتتعلق برازقها وتتعلق ببارئها، ترجو رحمته وتخشى عذابه، وتهون الدنيا كلها في ذات الله تعالى، فلا يقدم أحدا على الله سبحانه، ولا يقدم أحدا على دين الله سبحانه، ويؤدي الحقوق فلا يظلم أحدا، ويعتقد اعتقادا جازما أنه لا يملك أحد ضرا ولا نفعا لأحد إلا بإذن الله تعالى وعلى ما جرت به مشيئته وأقداره. كما أنه ينبغي على الآباء والمربين أن ينبهوا على كل مظاهر الشرك التي ترى بالعين أو تسمع بالأذن أو ربما تقع في أي وقت وحين، فينبهون على الأعمال أو الأخطار الكفرية والأعمال البدعية والأعمال الفسقية، ويميزون بين ذلك، فيحذرون من الحلف بغير الله، يحذرون من الاستعانة بغير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح والنذر لغير الله، طلب المدد واعتقاده أنه يكون من غير الله سبحانه وتعالى، تصحيح العقائد الفاسدة كعقائد بعض من يتخيل أن غير الله يتصرف في الكون كما هو موجود عند بعض الفرق، فيعتقدون أن الشيخ الفلاني أو الولي الفلاني يتصرف في الكون ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا كما هو معلوم في مواطنه أيضا. وكذا ينبغي أن يعلمهم كل ما ينافي الشرك وينافي كمال التوحيد الواجب كمن يحلف بغير الله مع اعتقاد أن الله هو المتصرف بهذا الكون. فهنا هذا شرك الأسباب وهو شرك أصغر. ثم ينبغي أن نربط بين ما جاء في كتاب الله من أفعال الربوبية وما جاء فيه من أفعال الأنوثية. فنقول عفوا ثم نربط بين التلازم بين الربوبية والألوهية. فاعتقاد أن توحيد الله تعالى هو الإيمان بالخالق فقط هذا اعتقاد قاله المشركين من قبل ولم ينفعهم، فالذي ينفع هو الإقرار بأن الله هو الخالق وإقرار بأنه هو المعبود وحده لا شريك له، فلا يعبد إلا الله ولا يعظم إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وعلى منهج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعته وأمر بالامتثال له في هذا الدين المبارك. فاعتقاد أن الربوبية كافية دون الألوهية هذا اعتقاد باطل وهو اعتقاد سقيم. فالعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى وتصرف لكل لله وحده لا شريك له، فأي عبادة تثبت فصرفها لله توحيد وصرفها لغيره شرك وتنديد. وأيضا تربيتهم على منهج العقيدة الصحيح، فإن العقيدة الصحيحة تعطي منهجا صحيحا في التعامل، فتكون معاملات المرء المسلم قائمة على العقيدة الصافية النقية وعباداته وتعاملاته. وأيضا لنعلم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمسلم المرتكب للكبائر لا يكفر بل يفسق إن لم يتب منها. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح العلم والعمل، وأن يصلح ذرياتنا وأن يجعلهم قرة أعين لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجنبنا أن نعبد الأصنام، ربنا اجنبنا أن نعبد نحن وذرياتنا الأصنام، لأنهن أضللن كثيرا من الناس، كما قال في دعوة إبراهيم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فاللهم ألحقنا بدعوته وأعذنا من الكفر والفسق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. واللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.